www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من مركز الأمانة للإنتاج الفني نلتقيكم لنقدم لكم الحلقة 18 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي استمعنا وإياكم في الحلقة السابقة عن منشأ منع تداول الحديث بين المسلمين. والآن ولكي نستمع وإياكم إلى بقية الحوار الذي يدور بين الشيخ سعيد وإخوته من الشيعة العراقيين وبين الشيخ بسيوني ورفاقه، والذي يخص مسألة منع تداول الحديث، نكمل لكم بقية القصة فابقوا معنا. مستمعين الكرام، في لقاء سابق وكما تعلمون توقفنا عند نقطة مهمة غيرت وجه التاريخ الإسلامي، وذلك باجتهاد بعض الصحابة، ألا وهي مسألة منع تداول الحديث. وأراد الشيخ سعيد أن يبين لعلماء الأزهر أن الروايات في هذه المسألة كثيرة، لذا أعطى تلك الروايات التي كان قد سحبها من شبكة الإنترنت إلى الأخ جعفر ليقرأها على الحاضرين لتكون شاهدا على مدعاه. فأخذ الأخ جعفر وبدأ يقرأ تلك الروايات لتتم بذلك الحجة، وكان مما قرأ هذه الروايات:
وهذا ابن جرير الطبري يروي أن الخليفة عمر بن الخطاب كان كلما أرسل حاكما أو واليا إلى قطر أو بلد يوصيه في جملة ما يوصيه: جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد وأنا شريككم. وكان عمر قد شيع قرضة بن كعب الأنصاري ومن معه إلى صرار على 3 أميال من المدينة، وأظهر لهم أن مشايعته لهم إنما كانت لأجل الوصية بهذا الأمر، وقال لهم ذلك القول. وقال قرضة بن كعب الأنصاري: أردنا الكوفة فشيعنا عمر إلى صرار، فتوضأ فغسل مرتين وقال: تدرون لما شيعتكم؟ فقلنا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وامضوا وأنا شريككم. وذكر هذا الأمر في طبقات ابن سعد المجلد 6 الصفحة 7، وأيضا مستدرك الحاكم المجلد 1 الصفحة 102، وانظر أيضا تاريخ الطبري المجلد 3 الصفحة 273. وقد حفظ التاريخ أن الخليفة قال لأبي ذر وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: ما هذا الحديث الذي تفشون عن محمد؟ انظر تاريخ الطبري المجلد 3 الصفحة 273. وأيضا ذكر الخطيب البغدادي في تقييد العلم الصفحة 52 عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغه أن في أيدي الناس كتبا فاستنكرها وكرهها وقال: أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار، ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب.
بعد أن أنهى جعفر قراءة الروايات تشكر منه الجميع، وبعدها قال الشيخ عبد الفتاح:
ولكن هناك أحاديث عديدة عن رسول الله تؤكد بأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي منع كتابة الحديث. فمثلا روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وفي رواية أخرى إنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا عنه فلم يؤذنهم، إلى غير ذلك من الأحاديث.
أولا، على فرض صحة هذه الأحاديث، فإنما توجه المنع عن كتابة الحديث لا عن تداوله، لا عن تداوله بين الناس، وإلا فما الفائدة في الحديث إذا لم يتداول ويعرف بين الناس؟ وكم مرة قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا أو متحدثا وهو يقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فلماذا منع تداول الحديث الذي هو مصدر التشريع الثاني بعد كتاب الله؟ وكذلك فإن هذا الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنع عن كتابة الحديث يخالف منطق الوحي والحديث والعقل، وما هو إلا وليد الأوهام والسياسات التي أخذت تمنع نشر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتدوينه لغايات سياسية لا تخفى على دينه.
كيف يا شيخ سعيد توجه هذه الأحاديث المانعة عن كتابة الحديث؟
أقول: لا بد أن نعرض المسألة على العقل، فكيف يسمح العقل والمنطق أن نحكم بصحة الأحاديث الناهية عن الكتابة، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر في آخر حياته أن يحضروا له قلما ودواتا ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا، كما ذكرنا ذلك قبل قليل. وما كان المكتوب على فرض كتابته إلا حديثا من الأحاديث، أفهل يجتمع هذا الأمر مع النهي عن تدوينه؟ ثم إننا نرى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قام ببعث كتب إلى الملوك والسادة والأمراء وشيوخ القبائل ورؤسائها، ناهز عددها 300 كتابا في طريق الدعوة والتبليغ أو حول العهود والمواثيق، وقد حفظ التاريخ متن هذه الرسائل. والتاريخ يصرح بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يملي والكاتب يكتب، فلما زادت الحاجة وكثرت العلاقات الاجتماعية أصبحت الحاجة إلى كتاب يمارسون عملهم، فأدى ذلك إلى كثرة الكتاب، فجعل لكل عمل كاتبا ولكل كاتب راتبا معينا. وقد كان أكثرهم كتابة علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد كان يكتب الوحي وغيره من العهود والمصالحات. فهل يجوز أن يكتب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذه المكاتبات والعهود والمصالحات إلى بطون القبائل ورؤساء العشائر، وهو يعلم بأنهم يحتفظون بها لحجة أنها من أوثق الوثائق السياسية والدينية، ثم ينهى عن تسطير كلامه وحديثه؟ فما هذان إلا نقيضان لا يجتمعان.
لا يزال السؤال قائما يا أخ سعيد، رغم أن الذي تتفضل به منطقي بحد ذاته، ولكن ماذا تفعل بهذه الأحاديث؟
سوف نعتبرها كاذبة بلا شك، لأنها تخالف العقل والحكمة، ولا يمكن أن تصدر عن مقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بل هي تناقض نفسها، فكيف نستدل بالحديث على منع الحديث؟ ومع ذلك كله فالسبب غير هذا كما هو واضح.
هل لك أن توضح أكثر؟
إن المتأمل جيدا يا أخي العزيز يجد أن السبب وراء منع كتابة الحديث هو الغايات السياسية التي قامت بكل قوة أمام حديث النبي صلى الله عليه وآله ونشره وكتابته، حتى أن الخليفة أبا بكر أحرق في خلافته 500 حديثا كتبه هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يذكر ذلك المتقي الهندي في كنز العمال في المجلد العاشر الصفحة 237. فلماذا كتبوا الحديث بهذا الشكل الكبير إذا كان الرسول فعلا ينهى عن كتابته؟ وهل من المعقول أن الخليفة أبا بكر يعصي النبي صلى الله عليه وآله في حياته ويخالف أمره ويكتب الحديث ثم بعد وفاته يندم ويحرق الحديث من أجل أن يطيعه؟ إن هذه مغالطة مفضوحة جدا. وهكذا عمر ابن الخطاب، وهل من المعقول أن أكثر الصحابة لا يلتزمون بأوامر الرسول ولا يهتمون بنهيه عن تدوين الحديث؟ إن هذا شيء لا يصدق. الواقع أن هناك خلف الكواليس أغراضا سياسية وراء هذه الخطة الخبيثة اتفق عليها أصحاب مؤامرة السقيفة، فنفذها أبو بكر أيام خلافته، ولما قام عمر بعده بالخلافة أدى نفس الدور على أفضل وجه، وأدى ذلك إلى أن العديد من أصحابه تركوا الحديث عن رسول الله ولم يكتبوا الحديث ولم يدونوا إلا في عهد المنصور عام 143، بل أكثر من ذلك قد بلغت بهم الجرأة على ساحة النبي صلى الله عليه وآله أن منعوا عبد الله بن عمر من الاهتمام بحديث النبي وكتابته قائلين إنه بشر يغضب.
كيف كان ذلك يا شيخ سعيد؟
جاء في مستدرك الحاكم المجلد الأول الصفحة 102-104 ما نصه عن عبد الله بن عمر قال: قالت لي قريش تكتب عن رسول الله وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن قريشا تقول تكتب عن رسول الله وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر. قال فأومأ إلى شفتيه فقال: والذي نفسي بيده ما يخرج مما بينهما إلا حق فاكتب. وقال الحاكم معلقا على الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد في نسخ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يخرجاه، إلى أن قال: ولهذا الحديث شاهد قد اتفقنا على إخراجه على سبيل الاختصار عن همام بن منبه عن أبي هريرة أنه قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وروى الحاكم أيضا عن عبد الله بن عمر حدثهم أنه قال: يا رسول الله، أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: عند الغضب وعند الرضا؟ قال: نعم، إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا. انظر الحاكم النيسابوري في مستدركه المجلد الأول صفحة 106-107. وهناك أحاديث كثيرة رواها الحاكم وغيره في تأكيد النبي على تدوين الحديث على العكس تماما مما ذكروا. انظر مكاتيب الرسول المجلد الأول الصفحة 360 وما بعده.
عذرا، وما هي العلة الحقيقية لمنع تدوين الحديث؟
إن العلة هي إخفاء ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله في فضائل أهل البيت عليهم السلام وولايتهم ووجوب مودتهم واتباعهم، وأن طاعتهم وحبهم حب الله تعالى، ومخالفتهم وبغضهم مخالفة لله وبغضه، وما قاله صلى الله عليه وآله في مثالبة أعدائهم. ويتأكد ذلك عند مراجعة العشرات من الأحاديث التي تؤكد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته الأكرمين. فإن نشر هذه الأحاديث وتداولها سوف يضع علامات استفهام وتعجب لا حد لها أمام سلطة الخلفاء غير الشرعية، ويثير التساؤلات عن مشروعية هذه السلطة، وقد يحدث ما لا تحمد عقباه بالنسبة للخلفاء، ويؤدي بالنتيجة إلى فشل خطتهم وضياع جهودهم سدى. وإلا فهل من المعقول أن يمنع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التداول والكتابة، ويحل محله التحدث عن العهد القديم والجديد وعن الأحاديث الإسرائيلية والمسيحية والمجوسية، فتمتلئ الأذهان والصدور بالقصص الخرافية التي لا تمت إلى الإسلام بالصلة ولا يصدقها العقل والمنطق؟ وإذا كانت أحاديث المنع عن تدوين الحديث صحيحة، لكان ينبغي علينا اليوم أن نجمع كل كتب الحديث المتداولة عندنا أمثال البخاري ومسلم والترمذي وغيرها، ونحرقها ولا نتداول أي حديث عن رسول الله، لأن الرسول قد منع ذلك. ومعناه أيضا أن أئمة الحديث قد ارتكبوا ذنبا كبيرا بعملهم هذا، حيث جمعوا أحاديث رسول الله ودونوها في أسفارهم الحديث.
هديك يا مولاي تحيني، فيستنير بها قلبي، فيستنير بها قلبي وتزكيني، أشم من عطرها القدسي رائحة تسمو بها الروح في معراجها الديني، تسمو بها الروح في معراجها.
وهل من المعقول أن نفعل ذلك؟ وهل يبقى لنا دين أو فقه إذا أحرقنا كل الأحاديث؟ فالفقه والتفسير والأخلاق وغيرها كلها مستندة بدرجة 90% على الأحاديث.
ألا يكفي كتاب الله؟ ألم تسمع قول عمر حسبنا كتاب الله؟
إن هذا مستحيل مطلقا، فسوف ينهار الدين من الأساس، وأول شيء ينهار هو نفس كتاب الله الذي لا يمكن أن نستفيد منه إلا بالاستناد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن كيف يسوغ لنا أن نصدق خرافة وأكذوبة أن الرسول صلى الله عليه وآله قد منع تدوين حديثه؟
بالطبع ليس لهذه الفكرة أي واقع.
إذا كان الأمر هكذا، فلا بد إذن أن نتساءل عن السبب الكامن خلف هذه الخطة الجهنمية للقضاء على الإسلام وطمس الحقائق الإلهية وإضلال الأمة والتمويه عليها في شرعية الحكم الذي تسلط عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان ومن جاء بعدهم من بني أمية.
إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أدري ماذا أقول يا شيخ سعيد، فأنت تتكلم بالحكمة والبينة والدليل، ومن جهة أخرى لا أستطيع أن أصدق أن هذه الرموز المقدسة عندنا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء والتصرفات.
بل قل الالتواء على الحقائق والمؤامرات واختصاب الحق من أهله.
عند ذلك التفت الشيخ سعيد إلى الشيخ عبد الفتاح بعد أن رآه ساكتا لا يتكلم وقد أفحم بالأدلة المقنعة، وقال له:
والآن يا شيخ عبد الفتاح، هل عرفت سبب تأوهي أم لا؟ هذه هي رزية يوم الخميس كما قلت لكم.
على العموم لقد تعبت يوم أمس كثيرا وأحسست بالتعب، لذلك اشتد حديثي معك وأعتذر منك وأرجو قبول عذري.
لا بأس بذلك، فنحن أخوان. أما الآن قل لي، هل ارتحت الآن أم تريد الذهاب للنوم؟
الآن أنا مرهق أكثر من قبل، ولكن ليس للسهر، بل أنا مرهق جدا وأكاد أنفجر من الغيظ والحسرة لما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكبات ومصائب، لا سيما التي وقعت على أهل بيته وعترته الطاهر.
أجرك على الله يا شيخ عبد الفتاح، وكذلك الأخوة الأعزاء جميعا، وسوف أحدثكم في بيت الله الحرام في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى ما بعده من الأيام بالمزيد الذي يدهشكم، وسوف ترسو سفينة قلوبكم وعقولكم في آخر المطاف حتما على ساحل النجاة وبر الأمان إن شاء الله تعالى.
أعتقد يا شيخ سعيد أننا وصلنا إلى حد ما للحقيقة وعرفنا الحق، ولكن هناك أسئلة كثيرة أريد السؤال عنها، ولكن بما أنكم على سفر فأنا أترك الحديث عنها إلى بيت الله الحرام، وإن كنت أتشوق إليها الآن.
أجل يا أخوان، فوقتنا ضيق وعلينا الرحيل، عليكم الاستراحة والتفكير بما تحاورنا فيه.
يا شيخ سعيد.
تفضل يا شيخ محمد، تفضل، ماذا تريد أن تقوله؟
أنتم الآن ستذهبون إلى بيت الله الحرام، ولكن كيف نتصل بكم؟
أحسنت أحسنت، لقد ذكرتني، كنت قد أعددت لكم أرقام هواتف المبنى الذي ننزل فيه، فإذا وصلتم إلى بيت الله الحرام ليس عليكم إلا أن تتصلوا بنا وإني سأكون بخدمتكم.
شكرا لكم ونستودعكم الله.
بعد ذلك ودع الشيخ سعيد وإخوته الشيخ بسيوني وأحبته على أمل أن يلتقوا بهم في بيت الله الحرام، وكل واحد منهما يحمل في فكره وقلبه الكثير الكثير من الآلام والآمال ومحاولة معرفة الحقيقة التي طمستها الأيادي الخؤونة المتسلطة من وعاظ السلاطين. إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة 18 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، فحتى لقاء آخر وحلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.